برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
قيادة قوات الحشد الشعبي التابعة للمرجعية تعلن مغادرة هيئة الحشد الشعبي والانتقال إلى أمرة القائد العام للقوات المسلحة. فهل يعتبر ذلك بوادر انقسام في الحشد الشعبي الذي كان له دور بارز في طرد تنظيم الدولة الإسلامية من المدن والمناطق العراقية؟ وهل تعكس هذه الخطوة تباين بين المرجعتين في كل من إيران والعراق؟
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمعي الكرام، مرحب بكم من جديد. ولمتابعة هذا الموضوع معي عبر الهاتف من بغداد الخبير في الشأن العراقي الأستاذ محمد السعدي. أستاذ السعدي، أهلا وسهلا بك وأشكرك على تلبية الدعوة. إذن تطور يرصد له كثير من المتابعات الآن، وهو المتعلق بإعلان قيادة قوات الحشد الشعبي مغادرة هيئة الحشد والانتقال إلى أمرة القائد العام للقوات المسلحة. ما تفسير هذا القرار، وما الذي يعنيه تنظيميا بالنسبة إلى هيئة الحشد الشعبي؟
حقيقة إنه هيئة الحشد الشعبي، طبعاً الحشد الشعبي قوات عسكرية غير نظامية تشكلت ضد ظروف طارئة بعد انهيار القوات الحكومية النظامية بالموصل محافظات الشمال الغربي وسيطرة الإرهاب الداعشي على معظم هذه الأراضي الشمال غرب العراق. وساهمت هذه القوات وقف امتداد وسيطرة داعش إلى الوسط والجنوب، وجاءت بناء على فتوى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وكان تشكيل بناء عقائدي وتشكلت ألوية وقطعات عسكرية. على ضوء ذلك لابد أن يكون هناك تخوف من قبل الشركاء السياسيين اللي بالعراق. طبعا كان أكو هناك تخوفات، هاي التخوفات انعكست على إيجاد صيغة وضع قانوني ينظم وجود هذه القوات الغير نظامية. حقيقة تشكلت هاي الألوية قيادات مختلفة، يعني هناك أسباب، يعني دعت إلى عدة أسباب دعت إلى تشكيلها، يعني الباعث والدوافع أيضا مختلف، أو الارتباط أيضا والولاءات أيضا مختلفة. هناك من يعلن تبعيته ومرجعيته ولاء إلى سيد الخامنئي في إيران ويعلنها جهارا نهارا يعني بالعراق، إضافة إلى أنه وجود مرجعية بالعراق اللي هي مرجعية السيد علي السيستاني، مرجعية النجف، اللي هي أصلا أصدرت فتوى الجهاد الكفائي. اختلف من حيث الدعم، دعم كان هناك دعم من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران، وتعرف ارتباطات بعض الأحزاب وهذه الألوية، دعا البعض أنه يكون يعني طالب بأحقية القيادة، لذلك صار خلاف حاليا من بعض، اتفق أربع ألوية اللي هي ألوية العتبات اللي هي اللواء الثاني واللواء 11 واللواء 26 واللواء 44، اتفقوا أنه تكون بوزير الدفاع في منتصف الشهر الماضي، يعني اتفقوا به. وأثناء الجلسة أو هذا الاجتماع صار اتفاق على أنه يسحبون من هيئة الحشد، لكن هنا نقص تشريعي، لأن القانون قانون هيئة الحشد ما يتيح أن يكون هيئتين أو ثلاثة أو ارتباطين. خلافا للقانون لا يجوز لهيئة الحشد لأي لواء أن ينفرد بتبعيته، يعني من ناحية القانونية راح أتكلم يعني من جانب وجانب آخر من جانب سياسي. من ناحية القانونية أنه الإجراء هو غير صحيح وغير سليم، لذلك هم وجدوا ثغرة بالتشكيلة باعتبار أنه تشكيلة هيئة الحشد تبعيتها تعود إلى رئاسة الوزراء باعتبار رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الغريب أستاذ محمد أنه هذا القرار يأتي في وقت تتعرض فيه هيئة الحشد الشعبي بكافة فصائلها أو بالأغلبها بردق لقصف واستهداف من قبل القوات الأمريكية، تعرضت لعدة ضربات جوية أمريكية، أنا أقصد القواعد التابعة للحشد. فهذا هل يأتي في لربما إطار أن تنسحب بعض الأطراف من الحشد باتجاه أن لا يمسها أي استهداف أمريكي مقبل؟
هو هذا بالضبط، هو هذا. احنا نعرف أنه هذا جانب ثاني السياسي، أنا حكيتها سب الجانب القانوني وجاي أتطرق الموضوع الجانب السياسي والجانب الفني أيضا، هو جانب سياسي فني. كنا نعرف أنه العتبات لديها استثمارات قوية وإجراءات أو يعني مجال اقتصادي من ضمن عملها اللي هو بهيئة الحشد أو كقيادات أو ألوية، فبقائها واستمرارها مع هيئة الحشد قد يسبب لها عقوبات تحاول هي تتملص منها، هذا جانب ما ممكن إخفائه، واضح جدا. وأتصور أنه أيضا إذا رجعنا للولايات، لأن مرجعية ما تميل إلى استخدام العنف ضد القوات الأمريكية المتواجدة بالعراق، إضافة إلى العكس انه يعني حد من موضوع الاستهداف للقطاعات والقوات العراقيه اللي هي تابعه للحشد. فهذا الانقسام هو ناتج عن طبيعه الولاءات والارتباطات. يعني نرجع هنا عندنا ولاءات.
يعني هل نحن امام مشهد صقور وحمائم الان بدات تتبلور
في الحشد؟ اكيد هو صقور، لكن هي صراع، قلنا صراع ولاءات، لان الفكره هاي يعني الانقسامات تقريبا تسويه خلافات بين رئاسه الاركان الحشد الجديد، يعني جماعه ابو فديك والويه العتبات، وهذا الفت اداريا وعملياتيا بهدف عدم الحصول مشاكل لاحقه. يعني هذا القصد. اضافه الى انه فقط اداري، لا يوجد يعني المالي، ما زال ارتباطهم المالي مع هيئة الحشد، يعني ارتباطهم الرواتبهم، الدعم اللوجستي، أي احتياجات أخرى، يعني كلها هذا الميرة مالتهم كلها ارتباطها بهيئة الحشد.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
لكن هذا قد يعالج مع الوقت ويصبح أمر واقع أن تنضوي الحركات الأربعة التي أعلنت انسحابها من الهيئة إلى قوات الجيش العراقي وتحت أمرة رئيس الوزراء، كونه أيضا القائد العام للقوات المسلحة، فيما مع الوقت وهنا المخاوف من أن يصبح من تبقى خارج الأطر الرسمية المؤسساتية في العراق وكأنه خارج عن القانون.
احنا ذكرنا موضوع التسوية، لابد من وجود تسوية، لذلك وافق رئيس الوزراء مباشرة، وافق على أن يكونون هذه الأربعة الألوية ارتباطهم بالقائد العام للقوات المسلحة مباشرة، يعني موافقة سريعة دون عكس وزير الدفاع رفض أن تنضم هذه الألوية إلى مباشرة.
نعم، لكن أستاذ محمد، ألا ترى بأن الحاجة إلى الحشد الشعبي الذي أسس في العام 2014 طبعا بناء على فتاوى المرجعيات داخل العراق لمقاتلة تنظيم داعش، أن الحاجة للحشد ما زالت قائمة، لأنه الآن داعش يعلن بشكل علني وواضح عن أنه وقام بعمليات، الآن يقوم بعمليات مختلفة في مناطق مختلفة داخل العراق، وبالتالي لربما هيئة الحشد الشعبي وخاصة بعد انهيار الجزء إن صح التعبير القوات المسلحة هو من استطاع التصدي لداعش وتحرير أغلب المناطق العراقية.
نعم، هذا يأثر طبعا سلبا على طبيعة مقاومة فكر داعش، وإضافة إلى الجانب العسكري، الحشد الشعبي والهيئة تعمل على مقاتلة فكر أيضا. الفكرة أنه هذا التأثير السلبي حتما ينعكس على طبيعة العمل العسكري. ذكرنا موضوع جدا مهم جنابك ذكرت، اللي هو موضوع الصراع اللي هذا اللي حادث بين القيادات، هو صراع تقريبا صراع مناصب، يعني مو صراع سبب خلل بالقيادة العامة، لكن هي صراع مناصب. يعني بظل استشهاد شهيد المهندس أبو مهدي المهندس، يعني ترك فراغ كبير بالقيادة، لذلك صار صراع بين بعض القيادة تبوأ هذا المنصب وتحكم، فصار هذا الخلاف، وأتصور أنه هذا ما يستمر الخلاف يعني امتداده طويل، لأن ما عندهم معايير حقيقية للاختيار. هي هاي سبب المشكلة الرئيسية، عدم وجود معايير للاختيار القيادات.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
أستاذ محمد، سؤال الأخير لحضرتك، إلى أين يمكن أن تذهب الأمور بعد هذا التطور الجدول الذي سيلحق بطبيعة الحال تطورات أيضا أخرى في هذا السياق؟ المقصود أنه قوات الحشد وفق أغلب التقديرات يضم حوالي 130 ألف مقاتل يشكلون 45 فصيلا. المعروف وحسب الفكرة السائدة أن أغلب الفصائل هي مؤيدة، وأنت تحدثت حضرتك عن هذه النقطة، أغلبها هو مؤيد أو يميل أكثر إلى المرجعية داخل الجمهورية الإسلامية. برأيك هل طهران معنية بالحفاظ على هذا الجسد، مقصود الهيئة الحشد الشعبي، وإن ضمان الحفاظ على هذا الجسد هو أن لا يكون داخل مؤسسات الدولة بحيث يتم مع الوقت تدجينه إن صح التعبير؟
أنا على يقين أنه هذه الأمور هي تحت السيطرة، سواء المرجعية، إنه العتبات ألوية العتبات تأتمر بعبر المرجعية، إضافة إلى إنه بعض القيادات اللي هي يعني تستمع إلى قيادات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا تحت السيطرة. لذلك تصور إنه الحل بسيط، لكن فقط وجود خلل واحد اللي هو خارج السيطرة، اللي هو كما ذكرت موضوع مهم جدا، هي معايير الاختيار. كل
معايير الاختيار،
لا اللي لأن المشكلة فيها. اللي عندنا اللي يعانون منها كل واحد هسه يظن انه هو قائد وعنده امكانية القيادة وعنده وأنه هناك إجحاف بحقه، لذلك يشعر أغلبهم يشعر أنه هو إلى الأحقية بالقيادة. لكن المعايير اختلفت بعد استشهاد مهندس بعملية أو غارة أمريكية سببت فراغ، هذا الفراغ ما يقدرون يملي أي شخص لوجود الصراعات، وهذا سبب الخلاف الرئيسي. يعني القوات الحكومية العسكرية الطبيعية أنه الرتبة الأعلى هو يكون قائد، لكن هنا باعتبار أنه هي قوات غير نظامية تختلف المعايير فيها حسب طبيعة وقوة ونفوذ وسلطة الشخص القائد، يعني إمكانيه القيادة. كل واحد هسه حاليا منهم يعتبر أنه هو نفسه هو قائد ويستطيع أن يدير هذه الأمور. هذا الخلل بالمعايير فقط، عدم وجود معايير حقيقية تستطيع أن تنظم عملية تبوء القائد للمركز اللي هو يعني يتمنى الوصول إليه.
نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه التوضيحات. الخبير في الشأن العراقي الأستاذ محمد السعدي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من بغداد.